الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، عظم الله أجورنا وأجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في مثل هذه الأيام انطلق الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في حركة ثلاثية الأبعاد، يهدف فيما يهدف إلى تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي، ويهدف إلى بناء منظومة معرفية فكرية واضحة بديلة عما كانت سائدة في ذلك اليوم. وهناك هدف ثالث نشير إليه الذي كنا نعبر عنه هو بناء القوام البشري. يمكننا أن نلاحظ أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في حركته كان يتحرك كما يتحرك أي مجاهد، أي مغير، أي مصلح اجتماعي، حركة ظاهرية عسكرية سياسية اجتماعية، سميها ما شئت، من إعداد القوات وترتيب الأوضاع ومراعاة المعادلة الاجتماعية، إرسال الرسل، دعوة الأشخاص، تهيئة الأسباب، كما يسلك أي مصلح اجتماعي يحاول أن يغير ويبدل في هذا المنطق الإنساني الطبيعي، يأخذ بالأسباب الطبيعية. مما أوهم البعض أن حركة الإمام الحسين لا تعدو أن تكون حركة سياسية نهضوية كما هو نهضات المصلحين السياسيين، ولكن هناك حركة أعمق من هذه الحركة. هذه الحركة السياسية الاجتماعية تنطوي على أفق أعمق من ذلك، وهي الدعوة إلى بناء المنظومة المعرفية الفكرية، بمعنى أن الإمام عليه الصلاة والسلام لا يريد فقط أن يبدل نظاما سياسيا، يريد أن يبدل مفاهيم ورؤى وقيم، وأنه هذه القيم وهذه المفاهيم وهذه الرؤى تشكل الحكومة على منطق الحركة السياسية. يعني لم يكن يتخذ كل الأسباب والمعطيات السياسية التي تخدم حركته السياسية، وكما تعلمون المؤمن قيد الفتك، المؤمن لا يتحرك إلا في ضمن، كما جرى على يد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما غالبه معاوية وغلبه، فقال إن معاوية يغدر ويفجر، وكما هو معروف أن الغالب بالشر مغلوب، لأنه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يريد أن يغالب سياسيا وعسكريا فقط، وإنما يريد أن يبني قيما ومنظومة ورؤى ومنهجا رساليا نبويا. ولكن لاحظوا أخواني أنه هذه المنظومة الفكرية وإن كانت هي أعمق من الحركة السياسية وحاكمة عليها وتشكل فلترة فيما يجوز وما لا يجوز من أعمال الحراك السياسي، فما يتفق مع هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الرؤى وهذه المنظومة الفكرية يقبل به كحراك سياسي، وما لا يتفق معها فإنه يحجز ويمنع. فالفلترة هي الحركة الفكرية. ولكن وهذا ما لعله هو صلب الحديث في كل ما قدمناه في الأيام السابقة، من أن هناك عمق آخر أبعد وأوغر في عمق الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في حركته. هذا الإمام عليه السلام لا يريد فقط أن يغير المنظومة السياسية وانتشار العدل وتقوية المسلمين وإقامة الدولة الإسلامية، وإن كان هذا أحد الأهداف كما تبين من الحديث، كما أنه لا يريد أن يقتصر على أن يصحح المنظومة المعرفية والفكرية والمفاهيم والقيم، وإن كان هي هدف من أهداف الإمام الحسين وغاية من غاياته، وأكد عليها وجعلها رموزا في حركته وجعلها محورا في شعاراته وقيمه. ولكن هناك حركة ثالثة وبعد ثالث لحركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، غير الحركة الفيزيائية الجغرافية المادية، غير هذه الحركة الفيزيائية الجغرافية الخارجية الظاهرة، وغير الحركة الفكرية الثقافية الحضارية إذا صح التعبير. لاحظوا أن هناك شيء أبعد أفقا من مجرد بناء الحضارة والثقافة والفكر، نستطيع أن نسميه الحركة الحبية، الحركة الروحية، سواء انتصر أو انهزم عسكريا، سواء حقق هذه المفاهيم أو لم يحققها. هناك حركة في أعماق الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعبر عنها ذلك الشاعر بقوله: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. هناك حركة روحية، حركة حبية، لو لم تستقم الأسباب للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من جهة سياسية وعسكرية، لو لم تتسق له الأفكار والرؤى والمفاهيم والعقول، لو حاربته كل البشرية، هو يهدف لقيمة، هو يهدف لمعاني، هو يهدف لروحية، هو يعيش هذه الحالة، هو يتحرك في هذا الواقع البشري في ضمن هذه المنظومة. هذه المنظومة بطبيعة الحال سوف تبتنى على ولها آثار اجتماعية وسياسية ولها منظومة فكرية، ولكنها أبعد أفق، ولكنها أوغر في عمق التاريخ وفي عمق الإنسانية. ولذلك يعني ولخصوصية هذه الحركة، كانت هذه الحركة الحسينية التي نسميها الحركة الحبية هي مأوى أفئدة الأنبياء والرسل، كل الأنبياء منذ التاريخ، لأنها أشد إشعاعا وأشد توهجا وأشد وقعا في حراك الوجود ككل. الأنبياء من نوح، طافت سفينة نوح كما تدل الروايات على هذه الموقعة وعلى هذا المكان. إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام في حركته الإنسانية الاستثنائية، لاحظوا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام خرج من بلاد الهلال الخصيب. إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام كان في العراق، وخرج من العراق إلى الشام، ومن الشام إلى الأردن، ومن الأردن إلى فلسطين، ثم إلى مصر. عن ماذا يبحث؟ يبحث عن أرض الحجاز، يبحث عن مكنون سر هذا الكون الذي سوف يولد فيه الرسول صلى الله عليه وآله، وسوف يخرج منهم هذا الموجود الحسيني. وانتهى به المطاف إلى كربلاء. كل الأنبياء وقفوا على هذا المكان وهذه الحادثة لأنها أبعد أفق، ولأنها أغزر في تأثير الوجود. لهذه الحركة الحبية هناك مجموعة مقومات ومجموعة خصائص نشير إلى بعض منها. أول مؤثر في الحركة الحبية، طبعا الحركة الحبية لعله في مرة سابقة قلنا أنه الإنسان من مادة وفكر ومشاعر، واضح جدا. حركة فيزيائية، أنا أستطيع أن أرفع هذا الذي أمامي وأضعه، هذه عملية بسيطة هينة ذات محدودية. وهناك حركة فكرية قد أغفل من خلالها واقع الفيزيائي والجغرافي، بمعنى أنه كما مثلت في مرة سابقة أنه عندما أغور في فكري وفي أعماقي فأنني لا أشعر بواقعي المادي، قد تقع أشياء خارجية لا ألتفت إليها ولا أشعر بها ولا أحس بها ولا أتذكرها. عندما أغور في عمقي الفكري والتأملي، ولكن عندما ولكل مرحلة أيضا مستوى من الطعم واللذة. بلشت هناك لذة حين الأكل والشرب واللباس والنكاح والمنام، كل هذه لها مستوى من اللذة، ولكن هذه المستوى من اللذة المادية لا تقارن باللذة الفكرية، لذة الفهم ولذة الإدراك ولذة الإحاطة بالمعلومات. اسألوا العلماء عندما ينقطعون إلى معرفة يقولون أين الملوك ولذات الملوك مقابل هذه اللذات الفكرية والمعرفية. سمعنا بذلك العالم الذي عندما اكتشف نظرية خرج دهشا ببعض اكتشافاته عريانا، لم يلتفت إلى أنه لم يستر بعض عوراته تلذذا بما وصل إليه من معارف. هذه المرحلة من اللذة تعقبها مرحلة أعمق، وهي المرحلة اللذة الروحية، لذة الانقطاع عن هذا الكون، لذة الارتباط بالله عز وجل، لذة القدرة والمكنة والغلبة بالارتباط بالله. ولذلك هذه الحركة الحبية هي أعمق ألوان الحراك في أعماق الإنسان. ولذا أكدت وأؤكد وأصر على أن حركة الإنسان الحبية هي أعمق ما في الإنسان وأول ما يتحركه الإنسان. لاحظوا أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يريد الإصلاح على مستوى السياسة والترتيب الوضع الخارجي والاقتصادي والاجتماعي، بل لا يتوقف حتى عند مستوى البناء الفكري، يريد بناء المنظومة الروحية لأعماق الإنسان. الحركة الحبية لها خصوصيات، من أبدأ وأظهر خصائص هذه الحركة الحبية أنها تنطلق من أعماق أعماق الإنسان. الحركة الفيزيائية الخارجية واضحة سهلة بينة، قد يقوم بها الإنسان وهو غافل وهو غير ملتفت. حتى الحركة الفكرية وإن كانت تحتاج إلى إقبال من النفس إلا أنها لا تبلغ من التأثير والحساسية كما تبلغه الحركة الحبية. الحركة الحبية تحتاج من الإنسان أن يغور في أعماقه وأن يلمس حقيقة ذاته وأن يدرك في أعماق أعماقه ما هو وما كينونته وما حقيقته. ما لم يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الإدراك، إدراك ماذا؟ إدراك أنه ليس إلا فقر محض، ليس إلا عدم، ليس إلا حاجة وارتباط وتعلق بالله عز وجل، ليس له من الوجود إلا أنه مرتبط بالله عز وجل. يسمونه، وهذا طبعا ما أقوله ليس بلاغة وليس تصويرا، هذا دقة عقلية صرفة، يقولون أنه غاية كمال الإنسان أن يدرك من نفسه شيء يسمى ليس الفقر الماهوي وإنما الفقر الذاتي. ذاته فقر، حقيقته حاجة، أنا لست إلا فقط ارتباط بالله عز وجل، لست إلا ظلال لوجود الله عز وجل، أنا ليس لي من وجودي شيء. حتى مثل الإمام رضوان تعالى عليه، الإمام الخميني في شرح لدعاء السحر في أول لفظة يقول اللهم إني، يقول إن هذه الإنية لا تتعارض مع العدم الذاتي للسالك، بمعنى أنه حتى عندما يقول إني لا يريد إثبات لنفسه إنية. ماذا أريد أن أقول أخواني؟ ماذا يريد أن يقول الإمام؟ ماذا يريد أن يقول أهل العرفان؟ ماذا يريدون أن يقولون السالكين بالحركة الحبية؟ يقولون لاحظوا قول الله عز وجل الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يقولون؟ يستكبرون. هذا الاستكبار، الاستكبار أن تشعر أنك موجود وأنك كبير وأن لذاتك تقرر وأن هناك وجود اسمه أنا، بمجرد أن تشعر أن لهذه الأنا وجود سوف يكون لها متعلقات، سوف يكون لها ارتباطات، سوف يكون لها أنا موجود وهذا مالي وهذا ابني وهذه زوجتي، وهذا سوف تكون هناك مساحة كبيرة كلها تتبع في الأنا. هذا الحركة الحبية هو أن تتخلص من كل هذه التشعبات، لأنك تدرك في أعماق ذاتك أنك فقير محتاج، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هكذا تعلمنا الروايات. طبعا هذا بلوغ هذا المعنى لا يتحقق بالتصور، هذا يتحقق بالتفاعل، هذا يتحقق بالحركة الحبية، هذا يتحقق بالموجة الروحية التي يجب أن تستثار في أعماق النفس لكي تدرك أنك لست إلا حاجة وفقر. هذا ماذا يترتب عليه عندما تصل إلى واقع إدراك أنك فقير في ذاتك، ذاتك فقر، ليس فقير في بعض صفاتك، ليس فقير في مالك، في أهلك، في عيالك، لا، فقير ذاتك فقر. سوف تكون كل هذه المتعلقات ليست عيالك، أهلك، مالك، بيتك، كل ما تنسبه إلى نفسك سوف يكون شوائب مضرة بهذا الإحساس بالفقر. لذلك لكي يترسخ هذا الإحساس ولكي يتحول من مجرد صورة إلى واقع، لكي تصبح نفسك في غاية الشفافية وفي غاية الصفاء، يجب أن تزيل كل المتعلقات، أو حسب تعبيرهم ترفع كل الأغيار. عندما تقطع كل المتعلقات تنزعها، لا تنزعها وإنما تنزع جلدك من عظمك، تنزع الأعصاب من مشاعرك، لأنها متعلقة بالقلب، لأنها مرتبطة بالقلب أعمق حتى من ارتباط العضو بالبدن، أزيد من ارتباط يدك ببدنك. كيف أن نزع البدن، اليد من البدن مؤلم وشاق وصعب، كذلك نزع تعلقات القلب بهذه الأشياء تحتاج إلى ألم، تحتاج إلى مشقة. ولذا سوف نلاحظ الخصوصية الثانية في الحركة الحبية أنها خلاف الحركة الفيزيائية وخلاف الحركة الفكرية. هذه الحركات حركات ناعمة، رقيقة، سهلة، تمارسها في اليوم والليلة 1000 مرة، ولكن الحركة الحبية تحتاج إلى حرارة، تحتاج إلى لعب، تحتاج كما هو لعله كما يصف العشاق في حال شعورهم تجاه معشوقاتهم، عندما يقولون أشعر بحالة من الحرارة، حالة من الشوق، هكذا يشعر بها المصلي العارف، هكذا يشعر بها من يقف بين يدي الله وهو متحرك حركة حبية. يقف بين يدي الله يجد لذة ومتعة وخوف ووجل في نفس الوقت، وسبحان الله لا تجتمع هذه المشاعر المتضادة إلا في هذه الحركة الحبية. عندما يتحرك الإنسان حركة حبية سوف تختلط مجموع الأحاسيس والمشاعر والهموم، سوف تكون كلها معجونا سحريا واحدا، يصب عليه إكسير الألم والمتعة واللذة لتختلط منه حركة خاصة. الخصوصية الثالثة في الحركة الحبية أنها خارقة لعنصر الزمن. كل حركة فيزيائية، كل حركة خارجية، كل حركة، بل أنه الزمن ليس إلا أثر من آثار الحركة الفيزيائية الخارجية. حتى التفكير يحتاج بعض الزمن لأنه مرتبط بحركات فيزيائية بالنتيجة، ولكن في الحركة الحبية لا تخضع لعنصر الزمن، لا يقيدها الزمن. بمعنى أنه أنت إذا أردت أن تخطو خطوات في عالم العلاقة بالله وعالم الارتباط بالله، تستطيع أن تنتقل من أبعد أطراف الارتباط بالله إلى أقرب ألوان الارتباط بالله في غير زمن، في قرار، في همة، في جزم، في إقبال على الله عز وجل. هذا لا يقاس ولا يعير ولا ينضبط بعنصر الزمان، هذا يعير بعنصر الفاعلية، هذا يتحقق بعنصر الهمة والإرادة والجزم والعزم والجذبة الإلهية. متى ما اختارك الله إليه جذبك جذبة نقلتك من عالم إلى عالم آخر. الخصوصية الأخيرة في هذه الحركة الحبية هي أنها حركة ذات تأثير خارجي عنيف. لاحظوا أخواني، إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نادى بعد أن بنى البيت المعمور ونادى في الناس أن هلم الحاج، الروايات تقول أن هذا النداء في عمق التاريخ كان له دوي ارتد في نفوس كل البشرية، حتى في أصلاب الرجال وأرحام النساء ومن لم يوجد بعده. النداء الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام في حركته الحبية في يوم عاشوراء كان لها دوي نلمسه نحن اليوم بعد 1400 سنة، نلمسه كيف أنه يستثير مشاعر كل من يسمع هذا العويل الحسيني، كل من يسمع هذا النداء الحسيني، كل من يسمع هذه الواعية الحسينية عندما كان ينادي هل من ناصر ينصرني، انها تستثير في اعماق كل موجود. لاحظوا هذه النقطة، اريد ان اتفرع منها دقائق قليلة لكي نحول هذه المفاهيم الى واقع لمسناه في تاريخ الانسانية. يروى عن الامام الباقر عليه افضل الصلاة والسلام انه يقول ان القلوب ثلاثة انواع من القلوب. هناك قلوب منكوسة، يعبر هكذا الامام الباقر، قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، لا ينفعه خير، لا نداء إبراهيم، لا نداء الحسين، لا دعوة صالحة، ليس له في هذه الوجود إحساس بالخير والفضيلة. يقابله قلوب زاهرة، قلوب نقية، قلوب مفتوحة، فيه مصابيح تزهر لا يطفأ نوره إلى يوم القيامة. هذا وصف آخر للقلوب. وهناك قلوب ثالثة يعبر عنها الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قلب فيه نكتة سوداء، يعني هو أبيض، هو زاهر، ولكن فيه خلل، فيه مرض، ثم تعتلج هذه النكتة السوداء مع القلب، فالخير والشر يعتلجان في عمق هذا الإنسان. النداء الحسيني، الحركة الحسينية، الفعل الحسيني الذي حصل، فيه هذه الخصوصية أنه جذب معه طائفة من الناس. لاحظوا أخواني أن الذين كانوا حول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وسمعوا دعوة الإمام الحسين أيضا من هذا النحو، وناس حسموا أمرهم من البداية، قلوب لا تعي، لا تتذوق الخير، لا تعي للخير، مثل عمرو بن سعد، حاسم عمره من البداية أنه سوف يمضي. طبعا أنا سوف أتحدث وتحدثت في الأيام السابقة مع أغفال أي شخصية، أريد أن تكون المحور في ليلتنا هذه هو شخص الإمام الحسين. سوف تتلاشى الشخوص كلها، لن يكون لشخص أي أهمية في هذا المقام، لا العباس ولا العلي الأكبر، وإنما نريد خصوص شخص الحسين الذي كان يمثل مثل الشهاب الثاقب الذي انطلق من عالم الأرض إلى عالم السماء في حركة حبية استهوت وجذبت كل من في قلبه قابلية أن يتبع هذا الشهاب ويتأثر بهذا النور. لما في الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من وهج ومن حب ومن انطلاق ومن صدق ومن فاعلية، عمدها بالدم وعمدها بالإرادة والإصرار، وكلما ضيق عليه وكلما زاد الضغط والحرارة والإيلام والمواجهة، كلما تلألأت هذه الأحاسيس في عمق الإمام الحسين، وكلما توهجت هذه الانطلاقة الحسينية، حتى لم يعد أصحاب الإمام الحسين، الآن دعوا العباس، دعوا زينب، دعوا علي الأكبر، انظروا إلى بقية أصحاب الإمام الحسين الذي بعضهم كان بالأمس خارج دائرة الخط الحسيني أصلا، لم يعودوا يتمالكوا أمرهم في الانجذاب إلى هذا الخط، لم يعودوا. ولذا يقال أن الحركة الحبية والحركة القلبية طور فوق طور العقل، لا يستطيع العقل إلا أن يندهش، ماذا جرى لهؤلاء الجماعة؟ ما الذي حدث؟ كان يقول الإمام الحسين لبعضهم أنه خذ الليل جملا أهرب، يقبل يد رجلي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ويقول له أنعم علي، أنعم علي بأن أقدم نفسي ضحية في سبيل الدفاع عنك. يقول لهم الإمام الحسين انقذوا أنفسكم، اذهبوا، أنتم لستم مطلوبين. هنا ليس المعيار معيار عقل، ليس المعيار معيار نجاة وهزيمة، المسألة مسألة حب، المسألة مسألة عشق، المسألة مسألة توله، المسألة مسألة تعلق. بعضهم يقول ليتني أقتل وأحرق وأذر ويفعل بي آلاف المرات، وأن يكون في ذلك سبيل إلى أن أدفع عنك بعض الشيء. لا يرى أن وجود كل شيء فداء على الإمام الحسين، ألف مرة يقتل، لماذا؟ ماذا يستفيد؟ المسألة ليست فائدة، ليست خاضعة لعنصر الفيزياء والكيمياء، ليست خاضعة لعنصر العقل، المسألة مسألة حب وإحساس. هذه المشاعر لا يمكن أن تخضع، لا يمكن أن تدرك، لا يمكن أن تستوعب إلا من خلال الحركة الحبية. هذه الحركة الحبية التي لمسناها في ذلك الذي يرمي ترسه ويرمي أسلحته ويهجم على القوم كلهم ويقول حب الحسين أجنني. هذا الحالة الشعورية هي التي أحدثها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال هو في بناء لنفسه. هو عندما انطلق في هذا الواقع الأرضي شاقا هذا الوجود كله، عابرا هذا الكون كله، متجاوزا كل متعلقات هذا الوجود، عندما تصطك الأسنة ويقتل علي الأكبر، يزداد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام توهجا ومحبة واطمئنانا ووثوقا وأصرارا على أنه يسلك هذا الاتجاه ومنتجه إلى حالة الارتباط بالله، لأنه يعيش حالة الفقر التام، لم يعد يرى لنفسه وجودا، لم يعد يرى يتلمس لنفسه كيانا، كان يرى ما لا يريد الله، هو يتعشق الله عز وجل. الروايات تؤكد كلها أخواني، من جاءك أي إنسان إنما هو بمقدار ما يتعشق ويتعلق بأهداف هذه الحركة، الحركة النبوية، حركة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته. ولذا لاحظنا في رواية الأمس عندما لاحظنا أن أصحاب الإمام الباقر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يقولون أنه إذا كنا بين أيديكم نعيش حالة من الانقطاع، حالة، ولكن إذا غفلنا نذهب. وكلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام سفن نجاة، وكلهم أسباب نجاة، ولكن سفينة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أعم وأشمل، وذلك لأنها أشد حرارة، كانت أشد لهبا، لأنها كانت مضغوطة في لحظات محدودة، هي في هذه العصرية، هي هذه في هذه السويعات القليلة التي قدم فيها الإمام الحسين كل ألوان التضحية، كل ألوان الفداء، كل ألوان البذل، كل ألوان العطاء، ليجعل من هذا انطلاقا إلى عوالم سامية. هو كان يعيش عالمه الخاص، كان يعيش منطقه الخاص، كان يعيش علاقة الارتباط والمحبة والعشق والتألم مع الله عز وجل. ولذلك لاحظوا أخواني، كل المصائب وكل الآلام، زينب عليه السلام فقدت ابنين من أبنائها، لم تلحظ، هل قرأتم في التاريخ أن زينب عليه السلام وقفت تبكي على عون أو على عبد الله أو على بعض أخوانها؟ كانت تبكي على الحسين وعلى ما يرتبط بالحسين، كانت تبكي وتتألم على علي الأكبر لأنه ابن الحسين، لأنه يحكي عن ألم في قلب الإمام الحسين. الأبناء، نعم، ذلك الذي ينزع وقلبه نعم نفسه تخرج من بدنه، يقال له بماذا توصي؟ يقول أوصي بالحسين، أوصي بهذا. هذا المستوى من العشق، هذا المستوى من التعلق، هذا المستوى من المحبة، هذا المستوى من البهاء والجمال واللذة. لن أطيل عليكم، الليلة ليلة خاتمة. لاحظوا أنه في كل هذه الآلام، نرجع نقول ما قلته في أول الليالي، هذا العالم المليء باللوث، هذا العالم المليء بالفساد، هذا العالم المليء حتى أن الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لماذا الله أوجد كل هذا العالم؟ تختصره زينب سلام الله عليها، عندما تدرك هذا الأحاسيس، أحاسيس الحب، أحاسيس العشق، أحاسيس الحركة الحبية، أحاسيس تقول ما رأيت إلا جميلة. هذا القتل، هذا الموت، هذا الآلام، هذا العطش، هذا الضياع، هذا الفزع، هذا كله جميل، جميل في غاية الجمال، بديع في غاية الإبداع، يا له من صورة في غاية اللطافة والإبداع. وهذا هو السر الإلهي، وهذا الذي يحقق الغرض الإلهي من كل هذا الوجود، من كل هذا الضغط، من كل هذا الألم، من كل هذا البعثرة، من كل هذا التشتت. ولكن تجتمع هذه الحركة الروحية في الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وفي أتباعه إلى يوم القيامة، كما تعبر الروايات، هذه القلوب الزاهرة، هذه القلوب العاشقة، هذه القلوب المحبة. أخيرا أخواني، نحن في هذه الليلة لنا حق ولنا مطلب، وهو أن ندعوكم بجد أن لا يكون هذا الموسم موسم فقط احتفالي، نريد أن نجعل منه حركة انتقالية من عالم الارتباط بالأرض، عالم الارتباط بالدنيا إلى عالم الانطلاق مع حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يبذل دمه وأبنائه إلا لحركة حبية خالصة، وهو التعلق بالله والتعشق بالله، وهو الهدف من كل هذا الوجود. ويجب أن نتشبث بحجزتهم، وأن نبدأ من هذه الليلة، من هذه الأيام، مستثمرين هذا الوهج الذي يحققه دم الإمام الحسين وحركة الإمام الحسين. هذه الدمعة التي ذرفناها في هذه الأيام بين يدي الإمام الحسين فلتكن هي منظفة مطهرة لقلوبنا، لنتعلق بجد وبواقع وبصدقية مع حركة الإمام الحسين، وأن لا نبقى مجرد نكرر هذه السنوات، وأنما نجعل من هذا إن شاء الله منطلقا. السلام على الحسين، السلام والرحمة على قلب الإمام الحسين، السلام على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أبي عبد الله منقذ البشرية، السلام على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين الطالبين بدم الحسين إلى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.